وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الداعي إلى الهدى، وأسمى صلواته على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام التقى. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في حديث آخر يرتقي إن شاء الله تعالى إلى آفاق قرآنية جديدة، فيها ذكر الله جل وعلا وذكر أحبائه رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ومنهم مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام، التي توجهت إليها العنايات الإلهية الطيبة في آيات كثيرة وعبارات وفيرة، جاء بعضها يخصها ويقصدها على وجه التعيين ولو مشتركا مع أهل بيتها، كآية المباهلة وآية المودة وآية الإطعام، وجاء بعضها الآخر يخصها أيضا بالضمن والمضمون فيما يشملها بالضرورة مع أهل بيت النبوة، أبيها المصطفى وزوجها المرتضى وأبنائها السادة الميامين صلوات الله عليها وعليهم أجمعين، وذلك ما جنح إليه المفسرون حيث أتوا بالأحاديث المفسرة، فكان فيها ذكر لمولاتنا فاطمة سلام الله عليها، إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأعزة، من ذلك الذي أشرنا إليه ما أخرجه عالم أهل السنة علي بن سلطان القاري في كتابه المعروف مرقاة المفاتيح الجلد الخامس الصفحة 574 راويا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته عند تزويج ابنته فاطمة من علي عليهما السلام فيما قال: ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة نسبا وصهرا، فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، فلكل قدر أجل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية الشريفة: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. بعدها قال صلى الله عليه وآله: ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بعلي، فأشهدكم أني قد زوجته. قال بعض العلماء إن ظاهر الحديث هو أن مسألة تزويج فاطمة بعلي عليهما السلام كان مصداقا لهاتين الآيتين الكريمتين، ولعل ذلك كان تفسيرا أو تأويلا يعلمه المفسر الأول للقرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، والله العالم. هذا وقد أخرج هذا الحديث الجنجي الشافعي في كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، والمحب الطبري الشافعي في الرياض النظرة، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة وغيرهم. إخوتنا الأكارم، وفي سورة إبراهيم آية ربما لا يكون لها تفسير بين إلا من خلال التأويل الكاشف عن المعنى الأعمق الأكمل والمصداق الأتم الأفضل، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد جاء المفسرون فأدرجوا في ظلها روايات عديدة من باب التطبيق، فروى الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مرة: أنا شجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، وحسن وحسين ثمرها، ومحبوهم من أمتي أوراقها. ثم قال: هم في جنة عدن، والذي بعثني بالحق. فيما روى الحاكم النسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين بإسناده عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمراتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في سائر الجنة. وفي تعليقة للآلوسي أيها الإخوة الأفاضل حول مثل هذه الروايات أوردها في تفسيره روح المعاني قائلا: وروى الإمامية، وأنت تعرف حالهم، عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه تفسير الشجرة الخبيثة ببني أمية، وتفسير الشجرة الطيبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي كرم الله وجهه وفاطمة رضي الله عنها وما تولد منهما. ولكن أيها الإخوة الأحبة، إن الذي ذكره الآلوسي وهو شافعي المذهب قد رواه غير الشيعة الإمامية أيضا كالحافظ الحنفي المذهب والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، وذلك بإسناده إلى سلام الخثعمي. قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فقال: يا سلام، الشجرة محمد صلى الله عليه وآله، والفرع علي أمير المؤمنين، والثمر الحسن والحسين، والغصن فاطمة، وشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة، والورق شيعتنا ومحبونا أهل البيت. وفي رواية المصادر الشيعية كمعاني الأخبار للشيخ الصدوق، وبصائر الدرجات للصفار القمي، وتأويل الآيات الظاهرة للأستر آبادي، جاءت عبارة الإمام الباقر عليه السلام: أيها الإخوة الأعزة، هكذا: وغصن الشجرة فاطمة، وثمراتها الأئمة من ولد علي وفاطمة، وشيعتهم ورقها، وإن المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة، وإن المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة. وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من جمادى الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الثلاثين من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، عمت الفرحة كافة المدن الإيرانية، وابتهج الشعب الإيراني بخبر قرب عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران من باريس، وفي إطار الحملات المسعورة لنظام الشاه المقبور لإرغام الشعب على ترك الشوارع وإخماد لهيب الثورة، قام جلاوزة النظام الجائر بفتح النار على المتظاهرين في الشوارع، فيما كان العميل باختيار آخر رؤساء الوزراء في نظام الشاه المقبور يبذل قصارى الجهود لإقناع الإمام الخميني رحمة الله عليه على البقاء في باريس بعيدا عن إيران، وقد زادت تلك الممارسات التعسفية لنظام الشاه من عزم الشعب الإيراني على مواصلة التظاهرات حتى انتصار الثورة الإسلامية المباركة. في الخامس من جماد الآخر عام 672 للهجرة توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بمولوي، وكانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. وولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكاره التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي قد نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف. وأخيراً وفي الخامس من جماد الثانية عام 647 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب بغداد الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلي، وقد أبدى منذ الطفولة مواهب وقابليات كثيرة، لذلك أعده والده لتحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام، ودرس في مدينة الحلة المقدمات من العلوم الدينية، ثم تتلمذ على يد مشاهير علماء ومفكري عصره كالمحقق الحلي والسيد أحمد بن طاووس، حتى أضحى أحد كبار علماء وفقهاء عصره، ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحسن الحلي كتاب تحصيل المنافع الكافي الدر الثمين في أصول الدين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك الشيخ حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده. إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناس أن المتواضع للناس. الله الله يا ناس أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء. مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. في بداية أصدقائي سنتحدث معكم حول موضوع لا تأخذ هديتي والديك دون إذن منهما، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حجرة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هل رأيتم بعض الأطفال يفتحون حقائب أمهاتهم دون إذن ويأخذون منها الأقلام والمناديل الورقية، وربما يأخذون نقودا أو غير ذلك، وربما أيضا يفتحون حقائب أبائهم أيضا؟ أنتم يا أصدقائي ماذا عنكم؟ هل تفعلون ذلك أنتم أيضا؟ لا؟ أحسنتم، أنتم تستاذنون أمهاتكم أولاً؟ الله، بارك الله بكم، أحسنتم يا أصدقاء، هذا هو التصرف الصحيح. اليوم يا أصدقاء الحلوين سوف نتحدث عن لا تأخذ هدية والديك دون إذن منهما، لكن بعد ماذا؟ أحسنتم، بعد الحجورة. الحجورة لهذا اليوم تقول: ما هو الكائن الذي يستطيع حملة 50 ضعف وزنه؟ هيا يا شطار فكروا في الحل واحجروا. أصدقاء نستمع إلى تمثيلية جميلة عنوانها الدب الصغير والثعلب المكار.
أحبتي الحلوين، كان الدب الصغير يشعر بالضيق والزهق، فاستأذن والدته للخروج إلى نزهة في الغابة.
حسنا يا بني، يمكنك الذهاب إلى الغابة، ولكن لا تتأخر في العودة إلى البيت، وانتبه لنفسك كثيرا.
حسنا يا أمي، وداعا. حسنا، إلى أين أتجه؟ ها؟ أجل، لأذهب إلى حارة القرود، فأنا أحب الحركات الجميلة التي تقوم بها القرود. مرحبا أيها القير.
أهلا أيها الدب.
أنا أحب جدا هذه الحركات البهلوانية التي تقوم بها على الأشجار.
وأنا أحب أن أحصل على شيء من قدرتك وضخامة جسمك.
حسنا، تعال لأعطيك شيئا من قدرتي على أن تعلمني من حركاتك البهلوانية.
ماذا تقول أيها الدب؟
ماذا؟
هذه الأمور خاصة بكل حيوان، فهناك حيوان له القدرة البدنية الفائقة، وهناك من يحمل قدرة التحول من شجرة إلى أخرى، وهناك حيوان له أسنان حادة، وهناك طير يطير في السماء، وهناك حيوان معروف بالمكر والدهاء.
تقصد أي حيوان؟ ها؟
الثعلب. أجل الثعلب.
هل ناديتني أيها القرد؟ ماذا تريد؟
يا إلهي، مرة أخرى الثعلب. كلا، فقد ذكرتك في حديثي مع الدب.
هل من حاجة إلي؟ فأنا في خدمتكم. كيف حالك أيها الدب الصغير؟
انتبه أيها الدب الصغير، فهو مكار ويخدع.
أهلا بك أيها الثعلب، ما هذا؟
إنها ساعة يدوية. هل عجبت بها؟ يمكنني أن أعطيك إياها مقابل 10 دراهم. نعم،
إنها مزيفة
ولكنها جميلة جدا. حسنا أيها الثعلب، أشتريها منك.
تفضل، هذه الساعة لك، إنها جميلة وثمينة جدا.
شكرا لك أيها الثعلب، شكرا لك.
نعم أحبتي، قام الدب بارتداء الساعة وفرح بها فرحا كبيرا.
أيها القرد، انظر ما أجملها من ساعة، لم أرى نظيرا لها من قبل.
لقد خدعك الثعلب.
ماذا تقول أيها القرد؟ إنها ساعة جميلة وثمنها رخيص جدا.
يا صديقي، ليس الجمال الظاهري معيارا لمعرفة الأشياء، وكذلك الثمن الرخيص.
أنا لا أفهم ما تقول أيها القرد. وداعا يا صديقي، يا لها من ساعة جميلة، ولكن لا أدري لماذا القرد أعرضني في شراء هذه الساعة الجميلة من الثعلب. إنه يسيء الظن كثيرا بالثعلب. عجبا، لماذا توقفت الساعة؟ أجل، إنها لا تعمل. ما بك أيتها الساعة؟ ما بك؟
قر قر أيها الدب، ما بك؟ ما أجمل هذه الساعة.
أجل، لقد اشتريتها من الثعلب أيتها الضفدع.
قر قر، ها، من الثعلب؟ أظنك قد اشتريت الساعة المزيفة.
ومن أخبرك أنها ساعة مزيفة؟
قر قر، الثعلب مكار، وكل ما يفعله مكر وخديعة. أما تعلم؟
بل حذرني منه القرد، ولكني لم أصغ لكلامه، وهي الآن لا تعمل. ماذا أفعل؟
قر قر، لقد حاول الثعلب بيع الساعة إلى كثير من حيوانات الغابة، ولكنه لم يفلح.
إلا أنه نجح في خداعي. يا ليتني كنت أستمع لنصيحة صديقي القرد.
نعم، كان عليك فعل ذلك.
نعم أحبتي الحلوين، هكذا انخدع الدب الصغير بمكر الثعلب، ولم يستمع لنصيحة القرد بالرغم من علمه أنه لا يريد له إلا الخير. هل أنتم تستشيرون الآخرين في قراراتكم؟ حسنا، فإذا كنتم تستشيرونهم، هل تعملون بوصيتهم أم لا؟ مثل الدب الصغير الذي لم يعمل بوصية صديقه الحميم القرد.
مخرج البرنامج أعد لنا أنشودة جميلة جدا. جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
الأرنب ذات نهار يتنقل بين الأشجار، يقفز يمرح يلعب يسرح في الغابة بين الأزهار.
هب هب لا هب 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 لا هب هب.
شاهد بين الحيوانات سلحفة تمشي بثبات، قال وهو يقرب منها ما أسرعك في الخطوات، ثم دعاها وقال هيا نجري سباقا في البرية، فأجابته بكل سرور وانطلق في الجري سويا.
هب هب لا هب هب
تيب هب
هب هب لا هب هب
تيب هب. وهناك الأرنب في دربه جلس قليلا كي يرتاح، غطى بنوم مرت قربه واجتازته بكل نجاح، كادت تربح حتى حصل شيء لم يخطر في البال، ركض الأرنب قبل هوسه ذهلت قالت هذا محال هذا محال، هذا ليس من المعقول، القصة تحكي وتقول حين قرأتها أني سأربح وتظل بنوم وخمول. رد عليها باستقواء وأنا أكثر منك ذكاء، إني قرأتها وتعلمت ألا أرتكب الأخطاء. تركها فرحا مسرور وهو يحكي بكل حبور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور.
هب هب لا هب هب.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل تعبتم من فقرات برنامجنا؟ تقولون لا؟ الحمد لله، نحن أصلا الآن بدأنا بالبرنامج، يعني استمعتم إلى فقرة أو فقرتين، إذن ابقوا معنا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تستمتعون بفقرات برنامجنا حديقة الأطفال. أحبتي الحلوين، عندما كنت في الصف الأول جلست بالقرب مني طالبة اسمها نادية. ذات يوم قالت لي نادية أثناء الدرس سوف أريك شيئا جميلا، فقلت لها ليس الآن، أريني ما لديك في الاستراحة. وبعد أن انتهى الدرس أخرجت من حقيبتها قلم حبر جميل وأظنه من النوع الغالي. سألتها من أين لك هذا القلم الجميل، فقالت إنه قلم أمي. فسألتها: تعنين أن أمك أعطتك هذا القلم؟ قالت: لا، أنا أخذته من حقيبتها. فقلت لها: أخ 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 أخ، ما كان عليك أن تأخذه من حقيبتها دون إذنها. لا شك أن أمك بحثت عنه كثيرا اليوم ولم تجده. فقالت نادية: لقد جلبته لأريه لصديقاتي، ولا بأس بذلك. لكن أتعرفون يا أصدقائي ماذا جرى في ذلك اليوم بعد أن عادت أم نادية من عملها؟ سوف أقول لكم، لكن بعد أن ننتقل إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
رأيت في التلفاز سفنا عملاقة تطفو على سطح الماء.
نعم.
والشيء العجيب أنها تحمل العشرات من الأشخاص وأطنانا من البضائع أحيانا. أريد أن أسألك يا أبي، أليست السفن ثقيلة؟
بلى، لا شك يا أحمد إن السفن ثقيلة.
إذن كيف تطفو على سطح الماء يا أبي؟
طبعا الوزن عامل مهم جدا في عدم غرق الأشياء في الماء، فعندما نضع قطعة حديد على الماء نجدها تغرق، بينما إذا وضعنا ورقة أو قطعة خشبية سنجدها تطفو فوق سطح الماء.
أجل يا أبي، ولهذا سألتك كيف تطفو السفن العملاقة وهي ثقيلة جدا وتحمل بضائع ثقيلة يا أبي.
اسمع يا ولدي أحمد، هناك عامل آخر غير الوزن يجعل الأشياء تطفو على الماء، وهو الحجم. فإن الجسم إذا كان ثقيلا وصغير الحجم يغرق في الماء، بينما ترى الجسم الذي يعادله في الوزن ولكن حجمه كبير جدا يطفو على الماء.
إذن أنت تقول إن السفن تطفو على الماء لأنها كبيرة الحجم يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، لأن السفن كما قلت لك عملاقة فإنها تطفو على الماء.
الآن فهمت، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائي الحلوين أنني عندما كنت في الصف الأول جلست بالقرب مني طالبة اسمها نادية. ذات يوم قالت لي نادية أثناء الدرس: سوف أريك شيئا جميلا. وفي الاستراحة رأيت بيدها قلم حبر جميل، وقالت إنه قلم أمها وإنها قد أخذته من حقيبة أمها لتريه لصديقاتها. في اليوم التالي جاءت نادية إلى المدرسة وهي حزينة. عندما سألتها عن السبب بكت وقالت: أنا نادمة على ما فعلت أمس يا نداء، لقد ظنت أمي أن قلمها قد ضاع منها، وجاءت إلى البيت حزينة لأن القلم كان هدية من أعز صديقاتها، وعندما أعطيته لها فرحت فقبلتها واعتذرت منها ووعدتها ألا أفعل ذلك ثانية. فشكرت نادية على عملها الجميل جدا وقلت لها: أرجو أن لا تفعل ذلك مرة أخرى إن شاء الله.
Thank you.
الصادق على الحلوين، ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ هل عرفتم الحل؟ أحسنتم يا أصدقاء، الحل سهل وبسيط جدا، أعدكم بذلك. أصدقائنا الأعزاء، كما سمعتم لقد أخذت صديقتي نادية القلم من حقيبة أمها التي حزنت كثيرا لأنها ظنت أنها أضاعته، وكانت تحبه كثيرا لأنه هدية من أعز صديقاتها. فلا تأخذوا يا أصدقائي أشياء من حقائب أمهاتكم أو أبائكم دون إذن منهما، لأن هذا العمل يؤذيهما. إذن تعالوا نعاهد بعضنا البعض ألا نفعل ذلك، هل أنتم موافقون؟ أكيد موافقون. أصدقائي الحلوين، هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت ياسمين لجدتها اليوم؟ هيا بنا، هيا بنا يا أصدقاء إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
أرحب أنا اليوم بك يا جدتي وبالأصدقاء الذين ينتظرون محطتنا.
شكرا لك يا عزيزتي وللأحباء الذين يستمعون إلى برنامجنا.
وهل لديك اليوم معلومة جديدة؟ وإلى أين سنسافر؟
لا تستعجلي يا عزيزتي يا سمين، نعم لدي معلومة جديدة سأقدمها، لكن بعد أن ننتقل إلى دولاب الأحرف.
طيب يا جدتي، لقد نسيت الدولاب، سأنتقل إليه وأحركه الآن.
تفضلي تفضلي يا عزيزتي.
انظري يا جدتي إلى الكرة التي خرجت من الدولاب، إنها كرة حرف السين.
هذا صحيح، وأنا سأنقلك إلى مدينة سردشت والتي تقع في محافظة أذربيجان الغربية.
أها، مدينة سردشت، ماذا عن هذه المدينة يا جدتي؟
لمدينة سردشت في محافظة أذربيجان الغربية في إيران جمال خلاب وطبيعة ساحرة، وتحيط بسفوحها الخضراء جبال مليئة بأشجار وأنهار وبحيرات تعطي للإنسان الراحة في النفس يا عزيزتي.
يا سلام على هذه المدينة الجميلة.
وطبعا سردشت مدينة جبلية ذات طبيعة منوعة، وتقع على الحدود الإيرانية العراقية، وهي مقصد للسياح الإيرانيين والأجانب لمشاهدة روعة غاباتها الخضراء.
كم أحب الغابات يا جدتي، وأود أن أقضي أوقات الراحة فيها.
عزيزتي ياسمين، يحتفل سكان هذه المدينة بهطول الأمطار سنوياً من خلال الجلوس في السفوح الخضراء إلى جانب بعضهم البعض ليتناولوا خبزاً تعده نساء سردشت. الطرق الواصلة إلى مدينة سردشت مليئة بالجبال والغابات الكثيفة والأودية الخضراء والأنهار الزاخرة بالمياه، فضلا عن تنوع طيورها وحيواناتها البرية.
إنه رائع، أن نشكر الله على نعمائه.
نعم يا عزيزتي، ومن المعالم الطبيعية الجميلة لهذه المدينة يمكن ذكر شلال شلماش، والذي يعتبر واحدا من أهم شلالات محافظة أذربيجان الغربية، وهو ينهار في واد أخضر تحفه أشجار كثيفة وهو مكون من 3 شلالات جميلة تصب فوق بعضها البعض، والأجواء المحيطة به تجعله ملاذا للسائحين.
شكرا لك يا جدتي على معلوماتك الرائعة جدا.
وشكرا لك يا حفيدتي.
شطار، هيا أصدقائنا الأذكياء، هيا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ من منكم عرف ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ عرفتم؟ الله، ما شاء الله، ما شاء الله عليكم، عرفتم الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، أحسنتم، أنا أعرف بأنكم شطار وأذكياء. الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ لم أسمعكم، ماذا قلتم؟ النمل؟ أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، النمل ذلك الكائن المعروف بكده واجتهاده. حلوين، ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
يا نفس مالي أراك تمدحين من يفكر بعواقب الأمور، لكنك تغفلين عن تبعات يوم البعث والنشور. يا نفس مالي أراك إن عملت عملا لدنياك فكرت في عواقبه وما يعود عليك به من نفع أو ضرر، وقلت من تدبر العواقب أمن من المعاطب، لكنك مع أخراك ترتكبين المعاصي غافلة عن تبعات الحساب والعقاب. يا نفس أنا تؤفكينا، حتى متى لا ترعوينا؟ حتى متى لا تعقلين وتسمعين وتبصرين؟ أصبحت أطول من مضى أملاً وأضعفهم يقينا، وليأتين عليك ما أفنى القرون الأولين. يا نفس لا تبيعي نعيما يبقى أبدا الآبدين، بلذة قليلة محفوفة بالآلام، لا تدوم إلا كطرفة عين. فصفقة كهذه هي الخسران المبين. يا نفس، أما تستحين أن تزيني ظاهرك للخلائق وتلوثي قلبك بالبوائق؟ كيف تأمريني بالصلاح الداني والقاصي وأنت ملطخة بالمعاصي؟ تدعين خلق الرفق واللين وأنت قاسية وتذكرين بالله الناس وأنت له ناسية. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على قطف النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس، ألا تنظرين إلى الذين مضوا؟ انظري إليهم نظرة اعتبار، لقد أصبح جمعهم بورا وديارهم قبورا، خلفوا فرادى في أضيق المضاجع وصرعتهم المنايا في شتى المصارع. ما الذي ذهب منهم وما الذي هو باق؟ ذهبت الآمال والشهوات وبقيت الأعمال والتبعات. ألا يا نفس، ما أرجو بدار أرى من حلها قلق القرار، بدار إنما اللذات فيها معلقة بأيام قصار. فاستغفر الله يا نفس وتوبي إلى الله الغفور الرحيم.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي،
في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعاً